بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو اللقاء الأسبوعي المباشر من دروسنا في بصائر الإسلام الكبرى، البصيرة 29، الفتوى تأصيل وتطبيق. وتشتمل هذه البصيرة على المباحث الآتية: أولا، فقه الإفتاء، ثانيا، تأصيل الإفتاء، ثالثا، الأصول التي تقوم عليها الفتوى، رابعا، مجالات الفتوى، خامسا، الفتوى في الماضي والحاضر، سادسا، صفات ومؤهلات المفتي، سابعا، أسباب الضلال في الفتاوى، ثامنا، آداب المفتي، تاسعا، آداب المستفتي، عاشرا، الفتوى بين الواقع والواجب، الحادي عشر، أصول النهوض بالفتوى، الثاني عشر، فقه التيسير في الفتوى. أولا، فقه الإفتاء. الشريعة الإسلامية هي دين الله الكامل إلى أهل الأرض جميعا إلى يوم القيامة. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وفي دين الإسلام من الأصول والقواعد والأحكام ما يجعله قادرا على الوفاء بحاجات الناس المتجددة في كل زمان ومكان. وقد خص الله علماء الإسلام ببيان أصول هذا الدين ومعرفة أسراره وكشف ما خفي منه وبيان أحكامه وتعليم سننه. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وفي زماننا هذا نعيش في فوضى عارمة في مجال الفتوى الشرعية، حيث نجد من ليس أهلا للفتوى قد وظف نفسه للإجابة على أسئلة الناس من خلال أجهزة الاتصال الحديثة والقنوات المختلفة، طلبا للمال أو للشهرة أو المصلحة أو المكانة أو التصدر أو حب الظهور. وهؤلاء يفتون الناس في كل صغيرة وكبيرة ويحكمون بالحل والحرمة بلا علم ولا دليل ولا برهان من كتاب أو سنة. وهؤلاء أضر شيء على أنفسهم وعلى الأمة، وسوف يحاسبهم الله على ما فعلوه وقالوه من أضلال الناس. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. متاع قليل ولهم عذاب أليم. فالفتوى بغير علم من أعظم الذنوب لما فيها من الضلال والإضلال والفساد والهلاك. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وكل أحد سوف يسأل عن قوله وفعله. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال عز وجل: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. ولا ريب ولا شك أن دخول من ليس أهلا للفتوى في الإفتاء أدى إلى توسيع دائرة الخلاف بين الناس التي يجب أن تضيق، فلو أفتى من يعلم وسكت من لا يعلم لقل الخلاف وزال الجدل وحصل الائتلاف. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. إن منصب الفتوى من أعظم مناصب الدين، وهو أمانة عظيمة ومنزلة شريفة خص الله بها من هم أهل لها. قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم، يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. والفتوى هي تبيين المشكل من الأحكام الشرعية بالإخبار بالحكم الشرعي من غير إلزام، والمفتي هو من يتصدى للفتوى بين الناس ويبين لهم الحكم الشرعي فيما يسأل عنه. والمفتون الذين يحق لهم الفتوى هم الله عز وجل والرسول صلى الله عليه وسلم والعلماء الربانيون. فالله عز وجل يفتي عباده في مسائل كثيرة. قال تعالى ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن، والنبي صلى الله عليه وسلم هو أول مفت من البشر وأعظم مفت من البشر، وكذلك ورثته من العلماء الربانيون. وأركان الفتوى ثلاثة: السائل وهو المستفتي والمسؤول وهو المفتي، والمسألة وهي المسألة التي عرضها السائل على المسؤول ليجيب عليها. فأعظم من قام من الناس بمنصب الفتوى العالي الشريف سيد الأنبياء والرسل والناس أجمعين محمد صلى الله عليه وسلم، فكان أعلم بمن قام بهذا المنصب الشريف، فكانت فتاويه جوامع الأحكام وفصل الخطاب في كل شيء. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. ثم قام بذلك من بعده أكابر الصحابة والعلماء الربانيون الذين تعلموا شرع ربهم وتفقهوا في دينه وحفظوا مسائله ونهضوا للتوقيع عن رب العالمين بما في سنة سيد المرسلين، فحفظوا على الأمة دينها صافيا من غير كدر، وحموه من التغيير والتبديل والكدر والبدع. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها ونابوا إلى الله لهم البشرى فبشر العباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. ثانيا: تأصيل الإفتاء. لحفظ منصب الإفتاء وتقويم الاعوجاج الذي أصابه وتأصيله في ضوء القرآن والسنة وتحديد من يقوم به من العلماء الربانيين لهذا وغيره، لا بد من القيام بأمور: الأول تحديد مرجعية الفتوى ليسألها الناس ولا يسألون غيرها، وذلك باختيار طائفة من أهل العلم العدول المبتغين وجه ربهم وحده لا شريك له الذين يبينون للناس ما نزل إليهم ابتغاء مرضات الله وينفون عن الدين تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وفرقة الأمة أمر عظيم ولا يجمعها على الحق إلا العلماء الربانيون. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. الثاني إقالة الأمة من عثرتها الدينية والدنيوية، وذلك بفهم مقاصد الشريعة الإسلامية التي تحقق للناس الأمن والسعادة في الدنيا والآخرة. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. فكما يجب أن نعرف نواقض الإسلام ونواقض الوضوء، كذلك يجب أن نعرف نواقض التقدم والعمران والحضارة حتى تستعيد الأمة مجدها وعزها بين الأمم في ضوء تعاليم الإسلام. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. ويتم ذلك بتفعيل آلية الفتوى التي تطهر الأمة من الفهوم الخاطئة المخالفة لصريح القرآن والسنة. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع قليل ولهم عذاب أليم. الثالث، يجب أن تصدر الفتوى في المسائل العامة والخاصة عن اجتهاد جماعي يحقق القول السديد في كل نازلة، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. الرابع، حسن الظن بالغير والأخذ بأدب الحوار حين الاختلاف، بحيث لا يصير الحوار تحارشا ولا الاختلاف قطيعة وعداوة. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. الخامس، أن تكون الفتوى خالصة لله عز وجل من غير ميل إلى هوى حاكم أو هوى العامة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. السادس، قراءة التراث الإسلامي والاستفادة منه من غير تقديس ولا تبخيس، لأنه جهد عظيم نافع. نأخذ منه ما يشهد له الدليل من القرآن والسنة ونعرض عما سوى ذلك. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. السابع، السعي لوحدة مصدر الفتوى، لأن مسائل الدين حق لكل إنسان من كان وحيث كان. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. الثامن، نشر الفتاوى الصادرة من علماء الأمة الربانيين في وسائل الإعلام المختلفة ليستفيد منها أهل الأرض جميعا ويعملوا بموجبها، وبذلك تجتمع الأمة ويزول عنها الخلاف. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. والفتوى دواء لكل مستفت من الأمة، فيجب بذلها له في ضوء القرآن والسنة ليتم شفاؤه من جهله. ثالثا، الأصول التي تقوم عليها الفتوى الشرعية. للفتوى الشرعية أصول تقوم عليها، ومنها الأول أن الفتوى ميثاق للبيان وعدم الكتمان، فالبيان كما قال سبحانه وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. وعدم الكتمان كما قال سبحانه: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. الثاني أن المفتي نائب النبي صلى الله عليه وسلم في أمته، وبقدر شرف الإفتاء وأجره يكون خطره ووزره لمن تولاه بغير علم. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم. الثالث من الأصول التي تقوم عليها الفتوى: أصل الفتوى قائمة على الكتاب والسنة، فإذا كان النص قطعي الثبوت والدلالة لم تجز مخالفته، وإن كان النص ظني الثبوت أو ظني الدلالة فهو محل لاجتهاد المجتهدين. بلا إنكار بينهم. الرابع أنه لا ينكر ولا يعنف على المخالف في القضايا الاجتهادية. الخامس ما أجمعت عليه الأمة وما علم من الدين بالضرورة فيجب العمل به والإنكار على من خالفه، كوجوب الصلاة والزكاة ونحوهما وتحريم الربا والزنا ونحوهما. كل ذلك شذوذ يجب التصدي لمن قال بخلافه ومحاورته بالحسنى للعدول عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. متفق عليه. السادس لا تعتبر الفتوى الصادرة من أي جهة صحيحة إلا إذا اعتمدت على دليل شرعي صحيح وتوافقت مع مقاصد الشريعة الإسلامية. إن الدين عند الله الإسلام. وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. السابع الفتوى فرض كفاية، فإذا قام بها من يكفي من العلماء سقط الإثم عن الباقين. رابعا مجالات الفتوى. مجالات الاجتهاد مقصورة على الأحكام الشرعية الظنية والمصلحية والقياسية والمبنية على العرف والأدلة المختلف فيها. ثانيا يجب العمل على إحياء عملية التجديد في الأحكام الفقهية المرتبطة بعلل متغيرة كالعرف والمصالح والضرورات. ثالثا حرية التعبير والصراحة في الإفتاء أمر مطلوب شرعا من المفتي بشرط ألا تضر الصراحة بالآخرين ولا تفتح أبواب فتنة تمزق الأمة. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. رابعا لا تصدر الفتوى في أمر عام إلا بعد سؤال أهل الخبرة، فالفتوى أقرب للصواب إذا اجتمع عليها فقهاء الشرع وخبراء الواقع. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. خامسا وجوب التشاور مع أهل الفتوى في المسائل النازلة والتي تحتاج إلى نظر جماعي لتكون أقرب للصواب. سادسا يجب تفعيل دور المجامع الفقهية في البلاد الإسلامية لتستفيد الأمة يجب تفعيل دور المجامع الفقهية في البلاد الإسلامية لتستعيد الأمة ثقتها في مرجعيتها الشرعية. سابعا، يجب دعم مراكز ومؤسسات ومجامع الإفتاء بالعلماء الثقات المؤهلين للفتوى، وتعزيز واجبها الشرعي بنصح الراعي والرعية بلا محاباة ولا مبالاة، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، أخرجه مسلم. خامسا، الفتوى في الماضي والحاضر. مع تغير أحوال العالم وتطور الأسواق التجارية والمواصلات العامة واقتراب الأسواق وتطور وسائل الاتصال الحديثة وسهولة البيع والشراء والاستلام والتسليم، مما يوجب على العلماء سرعة إصدار الفتاوى الشرعية في كل جديد ونازلة لم تكن من قبل. فاقتصاديا أصبح العالم كأنه سوق واحد متكامل تجري فيه المعاملات المالية بين الناس في كل مكان وزمان، مما أدى إلى الوقوع في المعاملات المحرمة التي أكلت الأخضر واليابس وخفي على الناس بسببها الحلال من الحرام. ودينيا أدت هذه الثورة التجارية والصناعية تغليب المادة على الروح وتقديم العاجل على الآجل والاشتغال بالشهوات عن أوامر الله، حتى صار كثير من الناس عبدا لشهواته لا لربه، مما أدى إلى كثرة الشبهات والوقوع في المحرمات. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وسياسيا بسط أهل الكفر والشرك سيطرتهم وحضارتهم على من سواهم من المسلمين، فتحكموا في أسواقهم وأموالهم وتجارتهم وحياتهم، فدخل الناس في الحلال والحرام والجائز والممنوع من حيث لا يعلمون. واجتماعيا دخلت في حياتنا أمور وعادات من أهل الغرب والشرق، وتزاحمت العادات والتقاليد مع سنن الإسلام وآدابه، حتى أشبهت حياة المسلم حياة الكفار في كل شأن، وذلك كله بسبب ترك الدعوة إلى الله وعدم رحمة الناس وعدم فهم مقاصد الإسلام وعدم إيصال الخير إلى الغير. فلما منعنا عنهم خير ما عندنا وهو الإسلام أرسلوا إلينا شر ما عندهم، مقرونا بالصناعة والتجارة التي تحبها النفوس. سادسا، صفات ومؤهلات المفتي الشرعي. للمفتي الشرعي صفات ومؤهلات، أهمها أولا إخلاص العمل لله عز وجل وصدق التوكل عليه والضراعة إليه في فهم المسائل وبيان أحكام الشريعة. الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ثانيا، العلم الشرعي، فمن لا يعلم لا يعلم ومن لم يتبين لا يبين. ثالثا، معرفة أحوال الواقع لتكون الفتوى مطابقة له. رابعا، معرفة آثار الفتوى على المستفتي وغيره في الحاضر والمستقبل وما يترتب عليها من المصالح أو المفاسد. خامسا، الاتصاف بالصفات العاصمة من الانحراف العلمي والعملي والأخلاقي من الإيمان والعدالة والرزانة والحصافة والورع والتقوى. ومن أعظم الصفات التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراكعون، الساجدون، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، والحافظون لحدود الله، وبشر المؤمنين. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. سادسا، الاستغناء عن أموال الناس صيانة لمقام الفتوى من التشوف لما عند الغير، وترفعا عن مزاحمة الناس في أمور دنياهم وإن كان من المباحات. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. سابعا، التثبت من صحة الفتية وموافقتها للشرع، فإن أجر الناس على الفتية أقلهم علما، وأجرأهم على الفتية أسرعهم إلى النار. ثامنا، إيضاح الفتوى وتجنب الألفاظ التي توهم بضدها أو توقع في الإيهام. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. تاسعا، الرفق بالناس والحرص على تأليف قلوبهم على طاعة الله ورسوله، والصبر على كثرة الأسئلة وتكرارها، والإرشاد إلى البدائل المشروعة إذا تعلقت بعقود أو تصرفات غير مشروعة. عاشرا، تجنب التساهل في الفتية بتتبع الرخص الشاذة، فإن من فعل ذلك اجتمع فيه الشر كله، ومن عرف بذلك حرم سؤاله وتقليده لئلا يضل الناس بغير علم. الحادي عشر، عدم الطعن في المخالفين من أهل العلم، والحذر من التعريض بهم أو الاستعداء عليهم. الثاني عشر، تنبيه الناس على ما يراه المفتي مجانبا للصواب، تبرئة للذمة ونصحا للأمة، وخروجا من إثم كتمان العلم. ثالث عشر، تجنب العجلة في إصدار الفتوى في الخصومات القائمة قبل الإحاطة بملابساتها وأطرافها. الرابع عشر، لا يجوز للمفتي اتخاذ فتاويه للإضرار بالآخرين وسقوطهم من أعين الناس أو إيغار الصدور عليهم. خامس عشر، قول الحق ولو كان مرا، ومن لم يقدر على قول الحق فلينكره بقلبه، فلينكر الباطل بقلبه وليسكت عن قول الباطل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. أخرجه مسلم. السادس عشر، صيانة الفتوى عن الأهواء الشخصية أو الفكرية أو السياسية، وعدم الانسياق وراء أهواء العوام أو الحكام أو أصحاب المصالح، ليكون المفتي عبدا لمولاه لا لهواه. وأن احكم بينهم بما أنزل الله، ولا تتبع أهواءهم، واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أن ما يريد الله يصيبهم ببعض ذنوبهم، وإن كثيرا من الناس لفاسقون، أفحكم الجاهلية يبغون، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وأهل الإفتاء في زماننا ينقسمون إلى قسمين، أحدهما من يريد إخضاع أحكام الشريعة لقيم الغرب وحضارته دون التزام بثوابت الدين، بحجة تطويله لمسايرة أحوال أهل العصر، وهذا تفريط مذموم. الثاني، من أخذ بظواهر النصوص الشرعية وصرف النظر عن مقاصدها غير آبهم بالواقع وتبدل الأوضاع وتطور الأحوال، وهذا إفراط مذموم. وهذا يضيع أمر الإفتاء بين إفراط الغلاة وتفريط الجفاة. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق، ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. والإفتاء الحق العدل هو ما كان صادرا من أهله وفي محله في ضوء القرآن والسنة، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وقال عز وجل: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. وكل ما صدر من الفتاوى من غير أهلها أو في غير محلها فهي فتاوى مردودة، لأنها صدرت من أهلها بمجرد الهوى والتشهي، فهي ضد الحق الذي يجب العمل به. ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. أخرجه مسلم. سابعا، أسباب الضلال في الفتاوى. لا شك ولا ريب أن هناك عثرات علمية ومزالق فكرية وانحرافات عقدية أدت ببعض المتصدرين للفتوى إلى القول على الله بلا علم، والكذب على رسوله صلى الله عليه وسلم، والتورط غلوا وجفاء في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله، أو إسقاط ما أوجب الله، أو تشريع ما لم يأذن به الله، أو تكذيب ما أخبر به الله عز وجل. وكل ذلك قد حذر الله ورسوله منه وبين عقوبته وعظيم ضرره بقوله: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع قليل ولهم عذاب أليم. وقال سبحانه: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. متفق عليه. وسبب الضلال والإعوجاج والميل في الفتاوى أمور، وهذه أهمها: الأول، الجهل بأحكام الشريعة ومقاصدها. إنما يخشى الله من عباده العلماء، إن الله عزيز غفور. الثاني، الجهل بخطورة منصب الفتوى، فهي منصب عظيم تولاه الله بنفسه، كما قال سبحانه: يستفتونك في الكلالة قل الله يفتيكم في الكلالة. وتولى النبي صلى الله عليه وسلم هذا المنصب بموجب الرسالة. حيث قال الله له: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. ثم خلف النبي صلى الله عليه وسلم في منصب الإفتاء كوكبة من أصحابه رضي الله عنهم، فكانوا سادة المفتين وخير مبلغ لهذا الدين، أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم فقد كانوا على الهدي المستقيم، ورضي الله عنهم ورضوا عنه. السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، رضي الله عنهم ورضوا عنه، وعد لهم جنات تجري تحت الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. ثم جاء من بعدهم التابعون لهم بإحسان من العلماء الربانيين والفقهاء المجتهدين، فأفتوا في دين الله تعالى بما أتاهم الله من علم غزير وقلب مستنير ورقابة لله العليم الخبير. وأهل الإفتاء هم خلفاء النبي صلى الله عليه وسلم في أمته، وهم ورثة الأنبياء والرسل في إبلاغ الدين وأحكامه وسننه وآدابه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم. أخرجه الترمذي وأبو داود بسند صحيح. فالمفتي قائم مقام النبي صلى الله عليه وسلم، فهو وارث في الإفتاء وبيان أحكام الله للناس واستنباط الأحكام من القرآن والسنة وتبليغها للناس. كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. فالعالم بين الله وخلقه، يتعلم من وحيه ويبلغه إلى خلقه. والمفتي موقع عن رب العالمين بإظهار أحكام الدين. وإذا كان منصب التوقيع عن الملوك في الدنيا عظيم، فالتوقيع عن رب العالمين وسيد المرسلين أعظم وأكبر وأخطر. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. فليتق الله عز وجل من ابتلي بمنصب الإفتاء للناس، وليعد لذلك عدته، وليعلم عمن ينوب في فتواه، وليعلم أنه مسؤول غدا بين يدي ربه عز وجل. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. الثالث من أسباب الضلال في الفتوى ضعف التأهيل العلمي الشرعي. فالعلم بالشريعة عقيدة وأحكاما وأخلاقا أفضل العلوم على الإطلاق، ولهذا العلم أهله الذين اختارهم الله لتعلمه وتعليمه، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وليس هذا العلم الإلهي كلأً مباحا لكل من هب ودب ممن يريد حب الظهور والتصدر والتعالم وهو ليس بأهل لذلك، فيزل في فتواه ويضل غيره عن الحق. فعلى من تصدى للفتوى طلب العلم الشرعي من مضانه والتزود منه في كل باب في كل يوم، والصبر على تحقيق المسائل الشرعية، والتضرع إلى الله وسؤاله أن يرزقه العلم الصحيح والفهم الصحيح من نصوص الوحي. وعلامة هذا في العبد تقوى الله عز وجل وخشيته في السر والعلن، وإعطاء الأوقات لتعليم الناس ورحمتهم والشفقة عليهم. إنما يخشى الله من عباده العلماء، إن الله عزيز غفور. الرابع عدم التفريق بين الإفتاء والقضاء. فالقضاء وظيفته إصدار الأحكام الشرعية في قضايا الحقوق المالية والجنايات والحدود والطلاق ونحوها، والإلزام بها بين الخصمين إحقاقا للحق وإبطالا للباطل، وقطعا للنزاع والخلاف والخصام بين المتخاصمين. يا داود، إن جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. ومن هنا لا يجوز للمفتي أن يفتي في شيء بما يخالف القضاء الشرعي، لأن حكم القضاء لا يجوز نقضه، لأن حكم القاضي يقطع النزاع بين الناس ويلزمهم به، والفتوى بخلاف ذلك تثير النزاع بين الناس مرة أخرى، خاصة في مسائل الحقوق والقصاص والجنايات والطلاق والوصايا ونحوها. أما المفتي فهو الذي يبين الحكم الشرعي ولا يلزم به، فالفتوى من باب الإعلام لا من باب الإلزام، وإن كانت ملزمة لمن اعتقد أنها حق يجب العمل بموجبه. وعلى المفتي أن يفهم سؤال السائل ومراده من السؤال ليكون جوابه مطابقا لسؤال من استفتاه. وينبغي للقضاة أن يرجعوا إلى العلماء الربانيين المختصين الأمناء في المسائل الكبرى التي تتطلب اجتهادا خاصا في بيان حكمها، ومن ثم إلزام الخصوم بها. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. الخامس: عدم استيفاء النصوص الشرعية الواردة في موضوع الفتوى. فكثير ممن يتصدى للفتوى يغفل عن كثير من النصوص الشرعية الصريحة أو يجهلها، فيقع في الخطأ ويصدر الفتاوى المضلة التي تنم عن جهل بالنصوص الشرعية من القرآن والسنة. فالواجب على أهل الفتوى أن يتقوا الله عز وجل، وأن يعلموا أنهم يوقعون عن رب العالمين، فلا يوقعوا عنه إلا بما يعلمون من وحيه: ووحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. وقال عز وجل: قل إنما أنذركم بالوحي. وعلى من تصدى للإفتاء أن يطالع كثيرا في كتب السنة وكتب الفقه، فإن ذلك يثمر له ثروة شرعية من أحكام الله ورسوله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. السادس: عدم التفريق بين وظيفة المفتي ووظيفة الداعية. فليس كل داع مفت، كما أنه ليس كل مفت داعية. فالدعاة والوعاظ يقومون بعمل عظيم بين الناس، لكن لا يشترط فيهم ما يشترط في أهل الإفتاء من معرفة أحكام المسائل الشرعية في الواردة في أبواب الفقه. فلا يجوز لكل داع إلى الله أن يقحم نفسه فيما لا يحسن من دقائق مسائل الفقه، ولا يفتي إلا فيما يعلم من الأحكام الشرعية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. اتفق عليه. السابع: الخلط بين الثابت والمتغير من الأحكام. فأحكام الشريعة كلها جاءت لتحقيق المصالح ودرء المفاسد في المعاش والمعاد، فكل ما هو مصلحة توردت النصوص على طلبه والحث على فعله، وكل ما هو مفسدة وردت النصوص بتركه والنهي عن فعله. لكن المصالح والمفاسد ليست على درجة واحدة، فهناك أحكام ثابتة لا تتغير بتغير الزمان والمكان وأحوال الناس لما فيها من جلب المصالح ودرء المفاسد كوجوب الواجبات وتحريم المحرمات، ومن ذلك تحريم الشرك والنفاق والسحر والخمر وأكل الميتة وأكل لحم الخنزير وأكل الربا والسرقة وفاحشة الزنا وقتل النفس بغير حق والغيبة والنميمة وقطع الأرحام ونحو ذلك من المحرمات التي مفاسدها محققة وثابتة. وكذا يندرج في ذلك وجوب الصلوات الخمس والزكاة والصوم والحج وصلة الرحم وبر الوالدين ومكارم الأخلاق من الصبر والصدق والحياء والعفة والأمانة وغير ذلك من الواجبات التي مصالحها متحققة وثابتة. ثانيا، هناك مصالح ومفاسد متغيرة تتغير بتغير الزمان والمكان وأحوال الناس، فهذه لم يأتي الشرع لها بأحكام ثابتة تحكم تلك التصرفات، وإنما وضع لها قواعد تشريعية عامة تتكفل بجلب كل ما هو مصلحة ودفع كل ما هو مفسدة، وضابط ذلك مقرر في قول الله سبحانه: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ومن ذلك القواعد الشرعية التي استنبطها علماء الشريعة من خلال مقاصد الإسلام الكبرى، والتي تتحقق بها المصالح وتدرى بها المفاسد حسب تغير الأحوال. ومن تلك القواعد أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وما أفضى إلى المحرم فهو محرم، وما أفضى إلى المباح أو المأمور به فهو مأمور به، والضرر يزال والضرورات تبيح المحظورات ويتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام ونحو ذلك. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ولا ريب أن تغيير الثابت طامة كبرى وجناية على الدين، لأنه يقتلع الدين من جذوره، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقال عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة ويصيبهم عذاب أليم. ولا ريب أن تثبيت المتغير يجعل الناس يعيشون كما عاش أسلافهم في حياتهم، وذلك خلاف سنة الله في خلقه، فلكل زمان أحكامه الثابتة والمتغيرة. فالإسلام منهج وسط يناسب كل زمان ومكان وحال، فلا تغيير للثوابت بحال ولا تثبيت للمتغيرات بحال. ومن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. متفق عليه. الثامن، الجهل بفقه الواقع. فواقع الناس يتجدد كل يوم، فعلى المفتي أن يكون عالما بأحوال الناس وما يتجدد في حياتهم، كما يكون فقيها في الأمر والنهي الشرعي، وبذلك يستطيع تطبيق الأحكام الشريعة على واقع الناس المشهود. قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. ومن ذلك ظهور معاملات جديدة مثل التأمين بأنواعه وأنواع الشركات والبنوك المصرفية، فعلى المفتي أن يكون لديه علم بذلك حتى لا يحلل ولا يحرم إلا بعلم. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. التاسع، الجهل بفقه المقاصد الشرعية. الفقه في الدين هو معرفة أحكام الشريعة وحكمة الشريعة ومقاصدها ومحاسنها، فالشريعة كلها إنما جاءت لرعاية مصالح البشر في الدنيا والآخرة، ومعرفة مقاصد الشريعة الإسلامية هو روح الفقه الإسلامي، فهو الذي يساعد على فهم النصوص الشرعية ويعين على تفسيرها بشكل واضح ويساعد على تطبيقها على الوقائع المتجددة. لهذا من ليست له معرفة بمقاصد الشريعة فعليه أن لا يتصدر للفتوى حتى لا يزل ولا يضل ولا يضل. العاشر، عدم رؤية ما يترتب على الفتوى من آثار، فالنظر إلى عواقب الأمور يجعل المفتي قريبا من التيسير بعيدا عن التشديد أو الغلو أو الجمود أو الهوى. ومن ذلك أن الله حرم سب آلهة المشركين لكونه ذريعة إلى سب الله تعالى. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. ومن ذلك امتناع النبي صلى الله عليه وسلم عن إعادة بناء الكعبة على قواعد إبراهيم، لذلك لما في ذلك من فتنة القوم الذين أسلموا حديثا. ومن ذلك امتناعه صلى الله عليه وسلم عن قتل المنافقين في زمانه لئلا يقال أن محمدا يقتل أصحابه فيبتعد الناس عنه، ونحو ذلك من الوقائع التي تتغير الفتوى فيها بحسب الأحوال والمآلات التي يراعى فيها تحقيق المصالح ودفع المفاسد. فعلى المفتي إدراك ذلك والعمل بموجبه حتى لا يكون فتنة تمزق الأمة وتأكل الأخضر واليابس. فليحذر الذين يخالفون عن أمرهم تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. الحادي عشر، الجمود على التراث الإسلامي. وموقف المفتي من التعامل مع التراث الإسلامي العظيم هو الاختيار والانتقاء بعد الاطلاع عليه دون جحود له ولا جمود عليه ودون تقديس أو تبخيس. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فلا تقديس لآراء الرجال والمذاهب وإن تجلت فيها روائع الحكمة، ولا تبخيس لآرائهم وإن بدا فيها قصور البشر. فلا ريب أن الزمان غير زمانهم والمشكلات غير المشكلات، ونحن علينا أن نجتهد لزماننا كما اجتهدوا لزمانهم. والعلوم منح إلهية ومواهب ربانية يعطي الله منها من شاء من عباده في كل زمان ومكان، وقد يدخر الله من العلم والفقه لبعض المتأخرين ما عسر على كثير من المتقدمين. قل إن الفضل بيد الله والله واسع عليم، يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. الثاني عشر، جحود التراث الإسلامي. فالتراث الإسلامي أعظم خزانة للعلم الشرعي، وبعض المفتين يعرضون عن هذا التراث ويزهدون بما فيه، فتكون عندهم الجرأة على اقتحام ما لا يحسنون وانتقاص تراث الفقهاء السابقين بدعوى التخلص من تعدد المذاهب، أو بحجة أنهم رجال ونحن رجال، أو بحجة لكل زمان رجاله. لهذا الواجب على أهل الإفتاء ألا يتجاهلوا تراث سابقيهم من العلماء الربانيين من أهل الفتوى، كما يجب عليهم ألا يجمدوا عليه، بل يأخذون منه ما يناسب زمانهم وأحوالهم، ويجددون الأحكام بما يناسب الوقائع النازلة في ضوء القرآن والسنة. ثالث عشر، الإفتاء المباشر عبر وسائل الإعلام. إن الإفتاء المباشر عبر وسائل الإعلام المختلفة في مسائل وأحوال الأمة الكبرى مزلق خطير يؤدي إلى عدم استكمال النظر في أدلة المسائل المعروضة، ومن ثم يقع الخطأ والزلل ويشيع ذلك في أوساط الأمة فيتداولون الباطل مكان الحق. لهذا على من يتصدر للإفتاء ألا يتسرع في فتواه، لئلا يزل في فتواه ويقول على الله بلا علم وينتشر الباطل بين الناس بسببه. فعلى المفتي أن ينظر في فتواه ويتدبر ما يقول، ولا يفتي فيما ولا يفتي إلا فيما يعلم صحته ودليله. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. الرابع عشر من أسباب الضلال في الفتاوى اتباع الأهواء في الفتوى، فاتباع المفتي لهواه أو لهوى غيره في الفتوى من أعظم ما يضل به المفتي والمستفتي، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. إن الهوى إذا دخل في القلب أخرج الهدى وبدل الأحكام وزيف الحقائق وحرف الكلم عن مواضعه وأضل الأمة، سواء كان ذلك بالترخص في موضع العزيمة أو التشديد في موضع التيسير أو تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله. وكم وقع في هذا الفخ من المفتين طمعا في ثواب أو خوفا من عقاب. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. هذه أهم أسباب الوقوع في الزلل في الفتوى وأهم عثرات المفتين وعلاجها في ضوء القرآن والسنة. عسى الله أن يرفع هذا البلاء والفرقة عن الأمة، وأن يجمعها على الحق والهدى في كل زمان ومكان، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون، وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وإلى حد هذا نقف لنستكمل البقية في الدرس القادم إن شاء الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.